بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل مررت في مرحلة ما في حياتك بحالة من اللامبالاة؟ وهل اختبرت التمرد عندما كنت صغيراً أو حتى في فترة المراهقة؟ من منا لم يمر بهذا الشعور ويعيش في حالة من التخبط العبثي ثم يعود من جديد ليستجمع قواه ويكمل الحياة؟ هذا تماماً ما عاشه أشهر كتاب وأدباء فرنسا في القرن العشرين، هو الذي قال: أطلق على نفسي الحرب وأدمر ذاتي، أو أولد من جديد وهذا كل شيء. هذا ما كتبه الفيلسوف الوجودي ألبير كامو في مذكراته قبل بضعة أشهر فقط من وفاته. حالة من اللامبالاة وعدم الإحساس بالجدوى، وبالمجمل عدم الإحساس بقيمة الحياة نفسها، عبثية وتمرد نقلها لنا كامو في مؤلفاته. ولا يمكن أن تعثر على بطل روائي عبثي أكثر إمتاعاً من مارسو، بطل كامو في روايته الغريب الذي يقابل وفاة أمه ببرود مستفز. يقول البعض أن الكاتب انتهز الفرصة ليفرغ كل ما يفكر به حول الحياة والبشر على لسان بطل الحكاية، وكل ما يخطر له على بال قبل أن يساق بطله غير آبه إلى حبل المشنقة. دعونا في البداية نعرض ملخصاً عن رواية الغريب، وبعدها نناقش فكرة التمرد والعبثية مع الباحثة النفسية كارين إليا. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات
الإنسان المتمرد والعبثي تحت مجهر رواية اليوم من صفحات. نغوص معه في عوالم التمرد والتساؤل حول ماهية الحياة التي يحكمها اللامعنى.
بطل القصة شخصية غريبة لا تعير للحياة وللناس قيمة أكثر من ما هي عليه.
هو يتعامل مع كل شيء من دون اكتراث، ويحاول أن يعيش حياة لا يتدخل فيها الناس. يعيش بنوع من التمرد على المجتمع، والحياة بنظره تكاد تشبه العدم.
يقول البطل: الجميع يعرفون أن الحياة ليست جديرة بأن تعاش، ولم أكن أجهل في الحقيقة أن الموت في الثلاثين أو السبعين سيان.
نقلب معكم صفحات رواية الغريب للكاتب الفرنسي ألبير كامو. رواية غريبة كاسمها، وربما يكون الاسم تعبيراً عن شخصية الكاتب كما يقول البعض، فهو غريب، ولد في مجتمع غريب وعاش حياته بغرابة.
باختصار تنقسم الرواية إلى قسمين، الأول قبل جريمة القتل والثاني بعد الجريمة. البطل الغريب هو مارسو، شاب فرنسي يعيش في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي.
تبدأ الرواية بهذه العبارة المثيرة والبسيطة في نفس الوقت: اليوم ماتت أمي، وربما ماتت بالأمس، لست أدري.
بهذه اللامبالاة تبدأ حكاية الغريب، هو الذي لا يذكر متى توفيت أمه والتي كانت تعيش في دار للمسنين.
يذهب مارسو للدار لحضور العزاء، ويتصرف بشكل غريب مع الناس هناك، حتى إنه لم يبكي على وفاة والدته، ورفض رؤيتها قبل الدفن غير مبال بالمرة ولا يشعر بالحزن.
وفي اليوم الثاني على وفاة والدته يتعرف على فتاة جميلة، ويذهبان لمشاهدة فيلما ساخرا، وبعدها يذهبان إلى البحر لتتوطد العلاقة بعد ذلك. تمر أحداث الرواية حتى نصل إلى اللحظة المفصلية.
مارسو يذهب مع أصدقائه إلى الشاطئ، وهناك يلتقون شبابا جزائريين، فتحدث مشكلة بين أحد الشباب وصديق مارسو، فيصاب صديق الغريب بجروح طفيفة. وبعد أن تنتهي هذه المشكلة ويذهب كل شخص بطريقه، يعود مارسو إلى مكان المشكلة مرة أخرى ومعه سلاح،
ليجد الشاب الجزائري واقفا ومعه سكين، فيمسك مارسو المسدس ويطلق 5 رصاصات باتجاه الشاب ويرديه قتيلا.
يسجن مارسو ويحاكم، والغريب أنه لا يرى نفسه مجرما ويرفض توكيل محام، ويقول: يمكن للإنسان أن يعتاد على كل شيء حتى السجن.
تستند المحكمة إلى أدلة تثبت عدم مبالاة مارسو، كتصرفاته يوم دفن والدته وقبل ذلك أخذها إلى المأوى دون أن يؤنبه ضميره، وردوده للقاضي حيث أخبره أن الشمس كانت حريقة ففقد تركيزه وأطلق الرصاص على الشاب، ما أثار سخرية كل من كان في المحكمة.
يقرر القاضي أن يرسل كاهناً لمارسو في السجن ليطهره من ذنوبه، ولكن مارسو يرفض، فتغضب المحكمة وتقرر إعدامه وتثبت أنه قتل الشاب عمداً، فلو لم يكن كذلك لاكتفى برصاصة واحدة بدلاً من 5.
لقد ظل غريب كامو غريباً في تصرفاته وتفكيره عن المجتمع، متشبثاً بمبادئه غير مكترث بالحياة، حتى الحب لم يتمكن منه بسبب طبعه هذا.
لم يشغل نفسه بما لا يستحق ولا يتدخل بأي شيء حتى لو طلب منه ذلك، فهو الذي يقول: ما دام ليس عندي شيء مهم أقوله فإني أفضل التزام الصمت.
دكتورة كارين، رواية الغريب تتحدث عن الإنسان المتمرد، إذا ما أردنا أن نعرف هذه الشخصية ماذا نقول؟
الإنسان المتمرد هو إنسان سائر، سائر على المجتمع، سائر على المحيط، سائر على كل النورم، على كل الفرضيات يلي هو منه مقتنع بها، وبنفس الوقت في عنده ثورة على غياب العدالة. يعني أي موقف بيقدر يعتبره غير عادل أو غير منصف هو بيثور عليه، وهذا الشخص دايماً عنده طريقته بالتفكير، عنده أسلوبه الخاص، عنده منطقه بالتفكير، وبنفس الوقت أحياناً ردود فعله تكون مش دايماً ملائمة للفعل يلي حصل وللحدث، وبس يكون عنده تمسك برأي أو بموقف أو بفكرة بضل متابع لحتى يثبت رأيه أو فكرته أو منطقه للأخير.
طيب، عندما نذكر كلمة تمرد يخطر على بال البعض يعني الرفض، هل كل تمرد يعتبر رفض؟
كلمة تمرد هي أكثر ثورة، ولكن بقلب الثورة في رفض، لأنه أنا وقت ثور على شيء يعني أنا برفض كل الأشياء يلي هي موجودة بهالشيء، هي المنطق يلي أملي علي، أنا هيدا برفضه. فحكما بالتمرد في رفض بداخله، ورفض أحياناً واعي ومدرك، وأحياناً كتير في جزء من الرفض بيكون غير واعي لأنه نتيجة المعاش كله.
إذا ما تحدثنا عن أنواع التمرد، هل هناك أنواع له مثلاً تمرد سلبي أو إيجابي؟
بالإجمال التمرد منه دايماً إيجابي، بالوقت يلي أحياناً الأوتكمز النتائج المخرجات يلي بتطلع من التمرد قد تكون إيجابية، وهون بعطي مثل بالعالم وقت يصير في عندك تيارات متمردة على الواقع، سائرة على قوانين معينة، على أنظمة معينة، أحياناً بتقدر تحقق نتائج وهون بتكون نتائجها عادلة بحق أو بحق غيرها، ولكن في بعض الأحيان مثل ما قلت لك بالمقدمة أنه أحياناً الثورة يلي عنده إياها الشخص المتمرد، الشخص الرافض، هي ثورة غير محقة، ولكن فقط لأنه افترض أنه في بعض الأشخاص عم بيفكروا بمنطق مختلف وهو هيدا المنطق ما بيقنعه أو هيدا المنطق ما بيناسبه، فهو بيثور عليه وبيتمسك بفكرته أنه أنا مقتنع باللي أنا قلته وأنت مخطئ، وبصير أنا عم فوت بحلقة مفرغة من صراع وخلاف مع الآخر قد لا يكون منطقي أو مربوط بوقائع حقيقية.
الكاتب قد تحدث ضمن الرواية عن صفات الشخصية المتمردة، ومن ضمن هذه الصفات كانت اللامبالاة. هل بالفعل الشخصية المتمردة هي شخصية غير مبالية؟
صحيح، يعني وقت قال ألبير كاميو وقت حكي عن اللامبالاة هي جزء لا يتجزأ من صفة المتمرد، لأنه المتمرد بحط براسه هدف وبيمشي فيه، ما بيعود يبالي أو يفكر برأي الآخرين، ما بيعود رأي الآخر له قيمة عنده، وما بيعود ياخد برأي الآخرين، لهالسبب بيمشي بمنطقه، وبكرمل هيك عم نقول أحياناً قد يكون مخطئ وبيوصل لنتائج غير حقيقية أو غير منطقية، ولكن لأنها متعلقة بطباعه يلي الأشخاص اللي بيوجهوا ممكن يسموها عدائية، لأنه وتكون أنا متمرد وأنا شخص سائر وما عم بتطلع على الآخرين، عندي قناعاتي وماشي فيها، وأحيانا بفرض قناعاتي بلهجة، لهجة العجرفة أو لهجة التكبر، الآخر بيقدر ياخد هيدا الأسلوب كمنطق عدائي، وهيدي العدائية بتفرجي أنه أنا ما بيهمني الآخر.
ولكن كيف تنشأ هذه الشخصية المتمردة؟ ما الأسباب وراءها؟
حكما بالنهاية كل الشخصيات والطباع يلي منكونها نتيجة عدة أشياء، نتيجة موروثات فكرية، نتيجة الأوبزرفيشن، وبنفس الوقت نتيجة اختباراتنا السابقة. بالإجمال كل سائر، كل متمرد هو شخص سائر على وجع عاشوا بطفولته، عاشوا بفترة معينة، سائر على غياب عدالة اختبروا وما قدر بوقت من الأوقات، لأنه كان صغير، لأنه ما كان عنده سلطة، ما كان عنده القدرات المعينة أنه يواجه. نحن منقول بعلم النفس بيبلع الوجع وبيرجع بيخرجه بطريقة مختلفة، بيخرجه بعوارض. هي كلمة عوارض مش دايما لمرض، ولكن بس نقول عوارض يعني هي سلوكيات، وهيدي السلوكيات المتمردة بتكون ناتجة عن هيدا الـ يعني الاختبار المؤلم يلي عاشه الشخص، وأحياناً بيعيشه بشكل متكرر، بيخلق عنده جروحات متكررة بتخليه سور على كل الواقع. ومن هون الشخص المتمرد بيصير متمرد على أشياء عنده حق فيها وأشياء ما عنده حق، لأنه ما بيقعد دايما عنده منطق بثورته أو بهالتمرد تبعه.
هذا الشخص المتمرد هل يمكن أن يقوده التمرد لأن يتمرد ضد نفسه وضد مصالحه مثلا؟
أحيانا، لأنه كمان من صفات المتمرد شوي القرارات المتسرعة، وأحيانا بياخد قرارات متسرعة لاستفزاز الآخر بتطلع براسه مثل ما بنقولها بالعربي الدارج. فأنا كي استفز الآخر أو لأحمي نفسي من الآخر، لأنه دايما شو هو منطق التمرد؟ هو هالآليات الدفاع يلي أنا بحطها على نفسي لحماية ذاتي من الآخرين، وأحيانا أنا بخلق هالوهم يلي مش موجود. لهالسبب ثورتي على الأمور، سلوكياتي المتهورة أحيانا كردود فعل قد ترتد علي بالشكل السلبي بالأذى.
طيب، أيضا الكاتب قد تحدث في رواية الغريب عن العبثية، هل العبثية والتمرد يمكن أن تحرر المرء أم تقيده؟
بالإجمال بتقيد المرء، يعني حسب الاختبارات، لأنه مش كل سائر يتعاطى حتى العبثية هي بدها قوانين، بدها مع أنه اسمها بدل على عكس هيدا الشيء، يعني العبثية هي عكس الانضباط والقوانين، ولكن حتى العبثية إلى قانونها وشروطها. لهالسبب صحيح هون في اختلاف، في تناقض، وبس يحكي عن العبثية كمان نحن عم نحكي عن شخص متألم من الداخل وعم يستعمل كل الأساليب لحماية ذاته وللثورة على الواقع اللي رافضه، فبيستعمل أسلوب العبثية وأحياناً بيستعمل الأساليب الثانية.
أشرت يا دكتورة كارين في حديثك لقوانين العبثية والتمرد، ما هي هذه القوانين؟ هل هناك بالفعل قوانين تحكم التمرد والعبثية؟
صحيح، لأنه نحن بالشخصيات والطباع في أشخاص عبثيين ولكن متهورين، عدائيين، شرسين، يعني انطلاقا من كل نوعية علاقة شخصية، العبثية بيكون إلى انضباط الخاص. وقت تصير العبثية خارجة عن حدود الانضباط بأي شكل من أشكاله، إن كان بالخطأ اللي بدي واجهه للآخر، إن كان بالإهانة اللي بدي أعرف حدودي تجاه الآخر وقت أكون عم هين الآخر، لأنه المتمرد أحياناً قد يصل إلى مطرح إذا لقى هو في عنده قناعة يهين الآخر قد يفعله، وهيدا جزء من العبثية. فوقت نوصل لمطرح عيش العبثية من دون ولا أي ضابط أخلاقي، ضابط اجتماعي، ضابط ذكائي وغيره، أنا هون صرت عند حالة تأخر عقلي، عند حالة مشاكل عقلية وفكرية ونفسية.
إذن كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الشخصية المتمردة؟
كتير صعب التعامل معها، لأنه كتير صعب فهمها وكتير صعب تحديد الشخصية المتمردة، لأنه الشخص يلي ما بيجي على هواها، الشخص يلي يخالف الرأي، الشخص يلي لا يقتنع معه، قد هيك تنزل من السيستم تبعه هذه الشخصية. لهالسبب العلاقة معه بدها تكون علاقة دقيقة. كتير مهم عدم الاستفزاز، يعني ما فيني استفز شخص متمرد أو سائر، وبمطرح من المطارح إذا بدي أقنعه عكس اللي هو عم بيقوله بدي أقنعه بالعقل وبالمنطق وبالوقائع، لأنه معظم الأشخاص السائرين على الواقع هن أشخاص يمتلكون حجم أو من الذكاء، حجم كبير من الذكاء، مستوى ذكاء عالي، منهم أشخاص غير أذكياء. لهالسبب بدنا نتعاطى معهم بالمنطق بالفهم وبالثوابت حتى نقدر ناخذ ونعطي معهم. وحكما الشخص السائر، وهون عم بحكي السائر المتمرد يلي كمان متقدم، لأنه مثل ما بتعرف بكل شيء عنا درجات، الشخص المتقدم بهيدا الموضوع أنا ما فيني ناقشه بموضوع هو بيملكه أنا ما بملكه.
ماذا إذن عن العوامل التي تساعدنا على تمييز الشخصية المتمردة؟
ما بدأ كتير، مجرد أني فوت بحوار مع الشخص المتمرد، مجرد أني بلش أفتح معه أي أحاديث، بلاحظ أنه هو مستنفر دايما، هو دايما هيك جاهز للدفاع وجاهز لإظهار عكسي اللي أنا بقوله، مش دايما بيعجبه اللي منقوله، وعنده أفكار هيك دفاعية عن الآخرين، عنده أفكار تتحمي منطقه، وعنده أفكار خارجة شوي عن هيك القواعد العامة يلي كل الأشخاص بيقدروا يحكوا فيها. دغري بتلاحظي عليه من أول ما تحكي معه بتبلش تنتبهي أنه لا، هيدا شخص مختلف، هذا شخص عنده فكر مختلف، متمرد، سائر، رافض. ودايما الشخص المتمرد بيحكي عن العدالة.
سؤال خطر لي الآن دكتورة كارين، يعني هل صفة التمرد تولد مع الشخص أم يتم اكتسابها؟
ما في شيء بيولد مع الشخص، في عنا استعدادات كثيرة بتخلق معنا نتيجة مثل ما قلت الموروثات الجينية، الموروثات الفكرية، ولكن البيئة اللي نحن منعيش فيها هي بتكون المحفزة لكل شيء. استعداداتي بالبيئة، أنا قديش بكون شخص مرفوض من بيئتي، قديش بلاقي تقبل وحب وحنان، قديش البيئة بتكون صحية، قديش أنا بربى بمطرح ما بختبر فيه رفض، ما بختبر فيه غيرة وغيره. لأنه في شغلتين مهم نميز بينهم، هم الواقع اللي منعيشه والاختبار اللي منعيشه. شو الفرق؟ الواقع هي حقيقة، أنا ما بحبك، ما بدي اياك بحياتي، بينما الاختبار هو شعوري انه انت يمكن ما بتحبيني. اذا تعاطيت مع شعوري تجاه سلوكك تجاهي، انا قد اصل لمطرح صير سائر ورافض ومتمرد، ولكن بس يكون في عندي واقع يلي انت ما بتحبيني وما بدك اياني، بدك تطلعيني من حياتك، هيدا ممكن يخلق عندي انواع تانية من المشاكل، قد تخلق عندي رفض لحالي، قد تخلق عندي اكتئاب وغيره. أما الحالة الثانية، شعوري بهالرفضية من قبل الآخرين، هي بتخلق عندي هالثورة بداخلي لأسباب ذاتي. وفي شغلة كتير مهمة عند الشخص المتمرد، ما بيسامح بسهولة، عنده صعوبة بالمسامحة.
وفي نهاية حديثي مع دكتورة كارين إلي الباحثة النفسية والأسرية، سألتها عن علاج الشخصية المتمردة، فقالت:
وقت تكون هذه الشخصية بحالة متقدمة متطورة، يعني بلشت تظهر عوارض كثيرة وبلشت تصير حالة مستفزة لكل اللي حولها، وبنفس الوقت هي تعبانة، كل الأشخاص التعبانين حكما بهيدي الحالة نحن بحاجة لتدخل متخصص. بالإجمال بالإجمال الملاحظة يلي بتتقدم للشخص ما بيقبلها، لهالسبب ما فيني أنا أقول للشخص اللي حدي أنت شخص متمرد روح اشتغل على حالك، هيدي جملة مستفزة جدا، ولكن بدنا نستعمل كل الطرق والأساليب أحيانا غير المباشرة لحتى هو الشخص ينتبه أنه صار بحلقة مفرغة من الخلافات مع أكثر من شخص، وهيك هو بيقدر يكتشف حاله أنه وقت يلاقي حاله عنده مشكلة مع عدة ناس معناتها المشكلة بطلت من خارجه، المشكلة صارت من داخله، هيك منقدر نساعده يتوجه باتجاه المتخصصين يلي بيساعدوه يعرف يعمل قراءة داخلية جديدة، وبنفس الوقت يتصالح مع هيدا الماضي اللي جرحه، لأنه الماضي اللي جرحه هو اليوم عم بعيش تداعياته وعم يأذي اللي حوله. لهالسبب منصلح الجرح القديم ومنعلمه منعوده منساعده يتخطى كل الاشياء يلي اذيته ليقدر يرجع يعيش بسلام مع ذاته، وبس يعيش بسلام مع ذاته حكما هو بيسامح حاله على كل الاشياء اللي عملها وسلوكه بيتغير، لانه نحن منقول كاركتير ربال مش شخصية ربال، هي كاركتير اكثر، يعني هي بيهيفير، هي سلوك بيقدر يعدله، ولكن بس يدرك خطر الاشياء اللي عم بعيشها وقديش بتأذيه لإله قبل ما تأذي غيره.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.